ثم قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، يتساهل كثيرا، يوري أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن لبيان درجة الحديث، لبيان درجة الحديث. لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الغالب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما، ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، لو أخذنا على هذا العموم لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما. لكن نعم، لكن هذا ليس بوارد. لماذا؟ لأنه من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونهم أو مثلهما، لا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهم، لأنه لو أرادوا من هو أعلى منهما نعم لعيب عليهم، لعيب عليه على من ذكر الدون وأحال على الأعلى. وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره. انتبهوا لهذه النقطة، إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين المخرجين؟ لا، يشمل من كان في درجة هؤلاء أو دونه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان، والثالث ما استكره عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد، عن غير عمد، هذا الخطأ. النسيان ظهور القلب عن شيء علمه أولا ثم نسي. الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، يعني الإلزام والإجبار، هذا الإكراه. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما خطأ النسيان فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا كم إن نسينا وأخطأنا. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد. في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. انتبه، لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم، أما من حيث الضمان لا. طيب، قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. فلنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه جاهل مخطئ، ارتكب الإثم عن غير قصد، لا تبطل صلاته. وهذا فيه نص خاص، وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة، فسمع عاطسا عطس فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال: واثكل أمياه. زاد كلمة توجه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. انتهت الصلاة، دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. واضح الإغراض؟ طيب، إنسان يصلي، فاستأذن عليه شخص قرع الباب، قال تفضل، نسي أن يكون في صلاة، تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه ناسي، ما تعمد الإثم. طيب، إنسان أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل، أيفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر، مثل أن يقول للشخص: يا فلان كل هذا التمر، وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم. الصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقذفه، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لماذا؟ لأنه قادر على التخلص، قادر على التخلص، فلا يكون مكره، لكن الكلام على أنه هدده بهذا قادر على تنفيذ أمره. طيب، صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، يعني سمع مؤذنا وظنه أذان بلده فأكل، ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه جاهل، لو علم أن الشمس باقية ما أكل، لو ضرب على هذا ما أكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فلا شيء عليه، صوم صحيح. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينه، فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا، ولم تنقل، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. أفهمتم هذا؟ ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء. فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. طيب، رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يدري أن الجماع حرام لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ما تقول؟ وش لم تكن عليك كفارة؟ وين احنا والكفارة؟ وش جامع ايش؟ لو في رمضان؟ زين الحمد لله. انا اريد ان اعرف هل انت معنا او لا. طيب، يقول انا لا ادري ان عليه كفارة لكن اعرف ان الجماع حرام، فهل تلزمه الكفارة او لا؟ نعم تلزمه، لان الرجل هذا غير معذور، انتهك حرمة رمضان وهو يعلم ان ذلك حرام فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامع في نهار رمضان، ألزمه بالكفارة مع أنه لا يدري. المجامع في نهار رمضان جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أهلكت، قال ما الذي أهلك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، قال ما أقدر، صم شهرين متتابعين، قال ما استطيع، اطعم 60 مسكين، قال ما عندي، كل خسارة كفارة لا يستطيع. فجلس الرجل فأتي به بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ تعرفونه؟ ها تعرفون احياء الزنبيل؟ تعرفون؟ ها لا، هنا آني من آني لكن من خصف، من خصف النخل. طيب، أتي بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا يدري أن فيه كفارة. طيب، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام، فهل عليه الحد؟ لا حد عليه لأن الرجل جاهل، الرجل أسلم حديثه ولم يدري أن الزنا حرام فقوله مقبول، لكن لو قال واحد من الناس عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لكن هذا إنسان جاهل نقول لا شيء عليك. رجل زنى وهو يعلم نزل حرام، لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال لو علمت أن علي أن عليه الرجم ما زنى. يرجم أو لا يرجم؟ تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا لكم أول هذا في حق الله، في حق المخلوق لا يسقط الضمان، وإن سقط الاسم لكن الضمان لا يسقط. مثال ذلك رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها، فتبين أنها لغيره، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها. ما الذي يسقط عنه الآن؟ الإثم. لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك، لكن هنا يسقط الإثم. أما الضمان فلا يسقط، لأنه حق آدمي وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. طيب، رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو أقتله، وهو يقدر أن يقتله فقتله، هل يقتل القاتل المكره أو لا؟ نعم يقتل، لأن حق الآدمي ما يعذر فيه بالإكراه. طيب إذا قال يا أيها الناس أنا أعلم من هذا إذا لم أقتل الرجل قتلني، فنقول هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ما لك حق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. طيب، إذا جاء إنسان قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، هل يضمن الذي أخذ وضرب به الآخر؟ ليش؟ لأن ما له تصرف. هذا مثل الآلة، هذا كالآلة، فالضمان على الذي أخذ، على الذي ضرب به الثاني. صار الحديث الآن عام في كل عبادة، بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات، وانتبه لقولنا من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا تسقط، يسقط الإثم في تأخيرها مثلا، لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء، ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أو لا؟ نعم يلزمه، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى وراح، فعله وانتهى منه، فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة للجهل، الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. هنا لم يعذره بجهل. ليش؟ عجيب جماعة، لأن هذا واجب، الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. متواصل بعضهم مع بعض. فإن قال قائل بالنسبة للواجبات، هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم يسقط عنه، لكن لا بد من فعله، فما الجواب؟ قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا، أو يقال بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر؟ والظاهر أنها تسقط الواجبات بالجهل، ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه مطالب بها الآن، هو مطالب بها لأن وقتها باق. ويتفرع على هذا مسألة مهمة، كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام، ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة، وهي قد حاضت ولها 11 سنة، فالحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة 50 لم تصم، فهل نزمها بالقضاء؟ فالجواب لا، لا نزمها بالقضاء، لأن هذه جاهلة ولم تقصر، لأنه ليس عندها من يسألها، من تسأله. ثم إن أهلها يقول لها أنت صغيرة ما عليك شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي، فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن يقال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا، قاله عامي مثله فقال لا يجب، قال اسأل العلماء، قال ما أسأل العلماء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. صار فقيها، نعم صار فقيها. هذا نقول إنه مقصر ولا لا؟ مقصر، ونلزمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، إنسان مضى عليه سنوات ولا يزكي، والمال اللي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فهل نلزمه بأداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه، لأن وقت الزكاة، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، لو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي. طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا. لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها، وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا. فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سمعتم، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إفراها، أن ينظر إليها نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرا، وراحم إذا علم أنه إيش لم يقصر لكنه جاهل ما لي عن شيء. فنقول إنه يجب أن ننظر بهذا النظر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي يقول في المسائل الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، انظر للأخف وعامله به لن انتهى، ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال: الحديث الأربعون. أخذنا أظن فوائد هذا، أخذنا فوائد ها؟ كيف الفائدة الأولى؟ طيب، والثانية سقوط الاسم في هذه الأحوال الثلاث. نعم، الآن خمس دقائق أسئلة.
مرة يا رجلين أصحاب
أسنان
أمرهم
أن يقربوا للآلهة الرسول.
رجلين أصحاب أسنان
وش يقول يا جماعة؟
رجلين على أصحاب الأصنام. قالوا قربوا له دبابة.
نعم. وبعدين؟
قرب
حدهم دبابة فنجا. راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح الحديث، لمخالفته للقرآن الكريم مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعم من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على القول. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وين السجد لله، هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب الله بالفعل.
نعم. شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهل.
نعم.
فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟
نعم.
هل هذا مثل هذا أو في فرق؟
لا، ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس، الجاهل أعظم من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه، هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسل، هذا الغالب. نعم.
قال النووي رحمه الله: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله.
نعم.
فذكر اللطف لله، يعني صفة اللطف لله.
نعم.
بعد في هذا الحديث ساق الحديث فيه الحديث بعده يعني فيه ذكر محبة الله، هل يمكن يعني يقول واحد أن أقوال مثل هذا يدل أن النووي لم يكن يعني على المذهب الأشعرية تماما من حيث الأسماء والصفات؟ منهم يدعون هذا.
أي، وعلى كل حال يظهر لي أنه الصفات الذاتية ما يمكنها، واللطف من الصفات الذاتية، لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر انه ما ينكرون. لكن مهما كان يا يحيى، الرجل له قدم صدق في الاسلام ومحاسنه اضعاف 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 مساويه، والمساوي التي تكون منه اجزم انها صدرت عنه اجتهاد واراده للحق، لكن لم يوفق له.
دائما يستعملوا يعني جعلوا النووي رحمه الله يعني رمزا
للصوفية
وللعشري ولكل هذا المذهب في المذاهب وكذا. فهم جعلوه يعني
إيه هم يتمسكون صاحب الباطن خلى على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء إذا بغى يغرق مسك القش ولم يمسكه غرق هو يغرق. فالمهم يتبعون المتشابه. وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزوج في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك. نعم
أحسن الله إليك. من أكيها في أول النهار من رمضان على الإفطار أو كان ناسي فاستمر إلى أداء المغرب.
لا يصوم ولا عليه كمل الصيام ولا عليه.
لا استمر على الأكل.
لا ما يجوز ما دام قد عفي عنه فصيامه ايش
صحيح
وحينئذ لا يفطر.
لا طول اليوم
والعصر فوق راسه شافي. على كل حال اذا صار هذا يبي يكره كل اليوم يبي يمشي لبطنه. لا تفرضون المسائل اللي يضحك منها طالب العلم ما يفرض مثل المسائل البارخه. لكن إذا أفطر الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه لأن الإكراه لا يفطر به لا يفطر به. لكن لو أفطر الإنسان لعذر شرع فله أن يفطر بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش شديدا قل لا أفطر نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يلزمك الإمساك. وهذه قاعدة كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب المغني يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. وله أمثلة منها إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال يلزمه الإمساك أو لا يلزم؟ لا ما يلزم الإمساك لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسك؟ لا فائدة. ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا قالوا إذا قدم المسافر مفطرا فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها في نفس البلد. وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده هذا لغز. صورتها هذه قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحيض. انتهى. طيب قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فيها نقط تحت الياء ها بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ بمنكبي يعني مسك الثوف من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا من قدام ما في شك من قدام. أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل زهدا؟ الثاني أكمل، عابر السبيل، لأن عابر السبيل ما هو جالس، والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا. وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها. ثم هي، هل هي دار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدرين، وسرورها محفوف بحزنين. ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فإذا كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرف أحد، أو عابر سبيل ماشي لا تنوي الإقامة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت، نعم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المعنى: اعمل العمل قبل أن تصبح، ولا تقول غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط. لا تؤخر عمل اليوم لغد. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني اعمل تجهز. هذا أحد المعنيين في الحديث في الأثر. أو المعنى: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وهذا في عهدنا كثير جدا. انظر الحوادث كيف نسبته. تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله: هيئوا لي الغداء، ثم لا يترك، يصاب بحادث ويفارق الدنيا، أو يموت فجأة. وقد شوهد من مات فجأة وقد أمسك بإطار السيارة. فكلام ابن عمر رضي الله عنهما يحتمم عليه. المعنى الأول: لا تنتظر الصباح فتؤخر العمل إلى الصباح، لا تنتظر المساء فتؤخر العمل إلى المساء. المعنى الثاني: أنك لا تجعل لنفسك مهلة فتقول: سأدرك في المساء سأدرك في الصباح، لأن هذا أمر غير صحيح. قد يمسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي. وفي هذا يقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. سمعت يا ابن جمعة؟ اقرأ. نعم. المعنى: الدنيا لا يهمك، اللي ما تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا. الآخرة: اعمل لها كأنك تموت غدا، بمعنى لا تؤخر العمل، اعملها ولا تؤخر. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بحديث. قال رضي الله عنه: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رضي الله عنه. خذ من صحتك لمرضك. الإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال، منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح. وإذا مرض عجز وتعب أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة. فخذ من الصحة ليش؟ للمرض، لأنك ستمرض أو تموت. ومن حياتك لموتك. الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة. فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات. لو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالي بها، واتخذناها متاعا فقط. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة قال: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. هذا الكلام، هذا الزهد. أكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟
الأعذار الثلاثة.
نعم.
هل هناك
أعذار أخرى؟ هل؟ أعذار أخرى. هذا الثلاثة هذه جامعة.
يعني مثلا إنسان غلط
وين صايم؟ إنسان إيش؟
غلط.
ها؟
غلط.
غلط. نعم.
وأردت أن تنقله لكنه صايم، وأردت أن تحتاج إلى الخبز أو إلى ما ذلك، لكي تتقوى.
نعم.
هذا
الفطر للضرورة، هذا يفعله عمدا، مو جهل ولا نساء ولا إكراه. يعني إذا 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 أمكنه الفطر للضرورة فهو يفعله.
هل
يجوز
أن
يكون الإنسان إذا كان مريضا أو مثلا
في
الحاجة
إلى
الفطر لإنقاذ معصوم وجب عليه؟ نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الخطأ التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا فقد يظن الظان ويقول قائل يعني الأمم السابقة يكون فيه نوع يعني أن يؤاخذ الإنسان بشيء.
الحكم لمن؟
لله.
هل نقص الأمم السابقة من حقها شيئا؟ طيب تفضل على هذه الأمة وفضل الله يؤتي من يشاء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة لليهود النصارى برجل استأجر أجراء، واحد قسم منهم من الصباح إلى الظهر أعطاهم على دينار دينار، والثانية من الظهر إلى العصر أعطاهم على دينار دينار، والثالثة من العصر إلى الغروب أعطاهم على دينار. فاحتج الأول: ليش تعطي هؤلاء دينارين وهم أقصر منها؟ قال: هل ظلمتكم حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال الله تعالى: هذا فضلي أوتيه من أشاء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملتها الأمم السابقة. وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويضع عنه إصرهم والأغلال التي مات عليها. واضح؟ نعم. جمعة.
شيخ أحسن الله إليك، إذا كان رجل أمر الأمير في رجل يرى أنه يستحق القتل، ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل،
نعم،
فهل إذا قتله هو آثم في قتله؟
لا، مو آثم، ما دام مسألة اجتهادية. الأمير يرى أنه مستحق القتل، وأنت خادم للأمير أو جندي من الجنود، وترى أنه لا يستحق في نظرك أنت، فاقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآمر ظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ في مسائل اجتهادية بعض العلماء يرى أنها تبيح الدم وبعضهم لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أنه رجل عدل لا يظلم ولا يأمر بالظلم وأمر أن أقتل فلانا وأنا لا أرى أنه مباح الدم فأقتله. نعم.
لو ما قتله يقتل هو
المعمور. الله أعلم.
شيخ
بارك الله فيك، كما جميع الحرمات التي فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا،
فلا شيء عليه فيما يتعلق
بالحمد
لله.
نعم. فما بارك الله فيكم عن كفارة قتل الخطأ؟ نعم، أحسن. هذا إرادة وجيب. كفارة قتل الخطأ، الإنسان مخطئ قتل إنسانا خطأ تجب الديانة لأن حق آدم، ما في أشكال. لكن لماذا تجب الكفارة؟ تجب الكفارة لعظم الدماء، كما أوجبنا في القسامة أن يحلف أولياء المقتول كم؟ 50 يمين. فمسائل الدماء هذه الشرع لم يتهاون فيها. انتهى الوقت. وعندي مكتوب بالتاء، لكن المحدثون يقولون إن الصواب ابن ماجه. نعم. صحابيين يقال رضي الله عنهم. نعم.
عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ مستحبك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم معاداة أولياء الله؟ بس أي نعم، من كبائر الذنوب. الدليل طيب، هل يدل هذا الحديث هذه الجملة على أن موالاة أولياء الله محبوبة إلى الله؟ نعم، بناء على الاستدلال بالضد على ضده. طيب يلا غانم، ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمع إلى آخر؟
معنى تسدده في سمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله.
تسدده في سمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وكذلك البقية. هل هناك احتمال آخر؟
نعم، بسبب أن ولاية لله عز وجل يحفظ سمعه من الحرام.
هذا المعنى هو الأول. نعم، ما في أحد؟
يعني أن هذه الجوارح استخدمها في الله يرسله، يعني استخدمها في طاعته،
يعني أنه
يكون في طاعة الله.
نعم.
عندما تذكر ولاية الله
إيش؟
عندما تذكر ولاية الله له حفظ سمعه.
نعم، حفظ سمعه، بمعنى أنه إذا أحس بالشيء لا يسمع إلا الخير، لا يسمع إلا الخير، وهو قريب من المعنى الأول. قوله لئن سألني لأعطينه، قل الأخ ارفع يدك. نعم. هل هذا على إطلاقه وعمومه أو لا، أو استثنى منه شيء؟ سؤال، هل هو على عمومه وإطلاقه أو استثنى منه شيء؟ ما الذي يستثنى؟ نعم. إيش؟ ألا يسأل إثماً أو قضيعة رحم أو نعم أو ظلماً. طيب أحسن. فعل المحظورات على وجه الخطأ والنسيان والإكراه، هل يكون فيها إثم أو لا؟
يحمل. لا يكون
فيها إثم. لا يكون فيها إثم. الدليل.
الحديث ابن عباس حيث قال إن الله تعالى
تجاوز ذنب أمتي. عن أمتي. عن أمتي. الخطأ. والنسيان وما استكفي عليه. أحسن. هل لهذا الحديث شواهد من القرآن والسنة؟
نعم.
ها. طيب. هات واحد.
لا يكلف الله نفسا إلا ما
أتاها. ولا يكلف الله نفسا إلا. ها. هات الشاهد فقط. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تمام. وما هو الدليل على رفع حكم الإكراه؟ قل يا أخي. أنت. أنت. نعم.
إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان.
وش معنى إلا من أكره؟ كيف؟ وش اللي قبله عشان نعرف؟ من كفر بالله.
من كفر بالله بعد إيمانه.
من كفر بالله من بعد إيمانه. إيش؟ أصبر يا أخي. لا 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 جبات من عندي. من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره. وقلبه
ولكن يشرح في
صدره فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم. طيب هل يفرق يا سعد بين الإكراه على القول وعلى الفعل أو هما سواء؟ كيف
الإكراه على الفعل على القول ربما يتلفظ إذا اطمأن القلب إلى القول فإنه
يؤخذ بما دعنا إلى اطمئنان. هذا ما 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 في إشكال. هذا ما صار مكره.
القول قول اللسان.
القول قول اللسان والفعل فعل الجوارح. هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا؟
يفرق بينهما.
كيف يفرق؟
يفرق الفعل. الفعل ربما يكون الإنسان.
قل الفعل لا يؤاخذ يؤاخذ في عليه في الإكراه والقول لا أو بالعكس إذا أردت تفريق. نعم. كيف
الفعل والقول
أي
لا يفرق بينهما في الإكراه لا فرق بينهما.
طيب ليش تقول بينهما فرق؟ طيب رجعت الآن توافقون على رأيي؟ نعم. طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب؟ صالح يفرق. ها
في الفتيان المحظورات
اي نعم
لا لا اسم ولا يترتب عليه شيء.
طيب
لكن في المأمورات
اي نعم اعد اعد السؤال الجواب اعد الجواب
يفرق بينهما فعل
المحظورات
لا
اسم
عليه ولا يترتب عليه شيء.
نعم لا اسم عليه ولا شيء عليه من احكام يترتب على هذا. طيب
فلا اسم عليه
فقط
لا بد
ان يقضي ما امكن القضاء. طيب هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى انها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه؟ المحظورات يعني المحرمات. المحظورات يعني المحرمات.
لا يستثنى
شيء. نعم. يستثنى حقوق الآدمية. فإن الإنسان يؤاخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مطلقا. تمام؟ أجل. طيب. أرأيت لو أكره كإنسان على أن تفسد مال هذا الدهر؟ نعم. ايش
لا يجوز.
وش ما يجوز؟ هو اكره قال اما ان تفعل والا حبست.
لا يجوز ان اقضي نفسي بما يجوز.
كيف
لا يجوز ان اقضي نفسي
ما هو بنفسك ما انت بتبيع ما قتل هذا تفسد مال فلان. سبحان الله انت الان حكمت في الموضوع.
لا يجوز يا شيخ.
وش ما يجوز؟ مكره. هذا مكره. يلا الدقاقي عبد الله القاضي
يسقط عليها الاسم ويلزم الضمان.
اي يعني اقول يسقط عنه الاسم لانه مكره ولكن عليه الضمان، ولهذا نحن عبرنا بقولنا الا حقوق الادمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح. طيب يستلزم من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل، فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا، والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويع؟ للتنويع. طيب بين ذلك. ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع؟ كيف ذلك؟ كيف اختلف عن عابر السبيل؟ بين يا أخي أشد ما أشد ما نعرف.
الغريب يكون هذا السبيل هذا أشد من الغريب، لأن بعضهم
لم يتضح أن الغريب أشد أن عبد السبيل أشد. نعم وليد. ها؟ أنت؟
أنا الغريب عدنان.
ها؟ عدنان سبحان الله. أخطي دائما فيكم. نعم.
الغريب هو ما يخذ دار جالس إنما ما يخذ دار.
أحسن.
خلف أبي السبيل ما يجلس مطلقا.
فهو ماشي. الفرق أن الغريب مقيم بالبلد ماكن، لكن أو لم يتخذه وطنا، وأما عابر السبيل فهو ماشي. ما معه إقامة، فيكون أو هنا للتنويع وليس في الشك. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبه؟ نعم.
لأن أبلغ بالتعليم ويكون نفس المشتاقة تطلع إلى ما نعرف.
غلط. خلط شيئا بشيء.
يستحضر ماذا سوف يقال له.
أحسنت. لينتبه لما سيقال له. طيب. انتهينا إلى موقف درس الليلة. قال نعم أي فوائد ما أخذناها؟ طيب من فوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد حديث ابن عمر التزهيد في الدنيا وأن لا يتخذ الإنسان دار إقامة، لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى انتبه. ومنها الموعظة التي ذكرها ابن عمر أن من أصبح لا ينتظر المساء، وذكرنا لها وجهين في المعنى، وكذلك من أمس لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحة لمرض، لأن الإنسان إذا كان في صحة كما شرحنا تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا. ومن حياتك لموتك أيضا واضح.